بسم الله الرحمن الرحيم. تقرأ.
قال الإمام ابن الجارد رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآية التي فيها خيل البقرة التي يذكر فيها الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقراهن على الناس ثم حرم بها الخمر.
حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل آخر الآيات من سورة البقرة التي يذكر فيها الربا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم الخمر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل آخر الآيات من سورة البقرة التي يذكر فيها الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
قال ابن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل آخر الآية من سورة البقرة التي يذكر فيها الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس وحرم التجارة في الخمر.
قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل آخر الآيات من سورة البقرة التي يذكر فيها الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل آخر الآيات من سورة البقرة الذي يذكر فيها الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في الربا
في الخمر.
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر آيات سورة البقرة التي يذكر فيها الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
من حفظ حسن الأولاد فليقرأ. وبعدهم من حفظ فليقرأ. محمد بن عثمان هو ابن من عندك؟ ابن من؟ نعم، محمد بن عثمان بن كرامة، كل رجال السنة ثقات، لكن هذا هو ابن كرامة. ابن نمير ما اسمه؟ عبد الله. عبد الله بن نمير ثقة سني ها من سيجيب؟ نعم عندك الأعمش من هو؟ سليمان بن مهران. نعم ومن سيجيب عندك؟ وهذا الذي هو مسلم، مسلم بن من؟ مسلم بن صبيح وكنيته أبو الضحى. أحسنت. ومسروق بن من؟ ابن الأجدع. بيان إشكال في هذا الحديث، من يجيب عنه؟ أنت. هذه الآية التي في آيات الربا في آخر البقرة ما ذكر فيها الخمر، هذا شيء. الشيء الثاني أنها من أواخر ما نزل، وتحريم الخمر في خيبر وما وقبل ذلك أيضا يعني متقدم، فكيف في هذا قول عائشة فقرأ هنا ثم حرم التجارة في الخمر تأكيدا لما قد مضى من تحريمه، ولأنه قد يحضر هنا من لم يكن حضر، هذا شيء. والقول الثاني جميل أن الربا يشمل جميع المعاوضات المحرمة، ولهذا جاء ابن رجب بجملة آثار ذكرها على هذا المعنى، ثم لخص ذلك على هذا الذي ذكر، دعوا الربا والريبة، يعني من تلك الآثار. أنا أقرأ عليكم مع بعضها فيما مضى ما قرأنا شيئا منها. قال وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربا كثير، وقد قالوا القبالات ربا، وفي النجش إنه ربا، وفي الصفقتين في الصفقة إنها ربا، وفي بيع الثمرة قبل صلاحها إنه ربا، وفي بيع غبن المسترسل ربا، وإن كان قرض، وأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وقال ابن مسعود الربا 73 بابا. وأخرج الإمام أحمد بن ماجه أن عمر قال من آخر ما نزل آية الربا، وأن رسول الله قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. يشير عمر إلى أن أنواع الربا كثيرة، وأن من المشتبهات ما لا يتحقق دخوله في الربا الذي حرمه الله، فما رابكم منه فدعوه. وفي صحيح مسلم عن عمر أنه قال 3 وددت أن رسول الله كان عهد إلينا عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب، طيب وأبواب أبواب الربا هي الجد والكلالة وأبواب، وبعض البيوع المنهي عنها نهي عنها سدا لذريعة الربا كالمحاقلة والمزابنة، وكذلك قيل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن بيعتين في بيعة، وعن ربح ما لم يضمن. وإنما أشرنا هنا إلى ما يبين كثرة أنواع أبواب الربا، وأنها تشمل جميع المعاوضات المحرمة. لذلك لما نزل تحريم الربا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا وعن بيع الخمر، ليبين أن جميع ما نهي عن بيعه داخل في الربا المنهي عنه. قلنا أيضا ذكرنا آية وما أنفقتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أنفقتم من زكاة تريدون وجه فأولئك هم المضعفون. واشتمل هذا الحديث على تحريم بيع الخمر وسد ذرائع الخمر بيعا وترويجا وعصرا وشربا وسائر ما كان من ذلك، وأشمل ذلك في سد ذرائعه والبعد عن التعاون عن نشره. حديث أنس بن مالك فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها. ما السبب في لعنة العاصر؟ لأنه متعاون ومتسبب في تفشي هذا المنكر، بل هو في الحقيقة مبدأ الشر من عنده. ومعتصرها أي طالب اعتصارها طالب ذلك، وشاربها وحاملها، والحامل مروج ناشر للشر. فهذا الحديث من الأدلة على تحريم التعاون على فعل العدوان، وأن المقر للشر أو المروج له كالفاعل. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والعاقر هو واحد كما تعلمون، بعث لها رجل عارم منيع في قومه أي الناقة فعقرها. ومع ذلك أولئك لما كان بعضهم كان عامرا وبعضهم كان مقرا قال فعقروها، أي بين عامر ومقر. وهكذا في شأن الخمر بين طالب وبين كل هؤلاء صاروا ملعونين. فلا بد من إنكار المنكر وحتى ولو بالقلب. وتناولت الأحاديث المذكورة في الباب مراحل تحريم الخمر، وتناولت أن ما أسكر قليله فكثيره حرام بيعا وشراعا، وحكمه حكم الخمر تماما، وأن كل مسكر حرام سواء كان من معتصرات الخمر أو ما كان يقوم ذلك المقام، أي مما كان يغتال العقول ويخامر العقل. وتناولت أيضا الأحاديث تعريف الخمر، والخمر ما خامر العقل أي غطاه، بحيث أنه يصير مسلوب العقل مغطى على عقله. تخمير معروف، خمر إناءك أي غطه. وتناولت الأحاديث أنه لا يقتل مهما أكثر من شرب الخمر، ما يكون حده القتل ولكن الجلد، كل ما أتي به يجلد. أما حديث معاوية وما في بابه من أنه يقتل فحديث منسوخ، صحيح السند منسوخ الحكم. وتكاثرت نقولات الإجماع على تحريم الخمر، وسواء كان يعني هذا الخمر شربا أو بيعا أو ترويجا. هناك أقوال نائية أو قول نائي على أن الخمر النزيهة لا بأس بشربها، يعني التي هي كالنبيذ وما إلى ذلك، كلام ما مردود كما يأتي بيان بطلانه. أو كذلك أيضا العنقود الذي تخمر أصله كونه مطروح فأعلاه سليم وأسفله قد تخمر، عنقود العنب. أما درسنا الليلة فعلى إبطال الحيل التي يتوصل بها إلى انتهاك ما حرم الله في البيع وغيره. وأن هذا من التشبه باليهود، وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف عنهم حيلة مسخوا بسببها، قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. انظر إلى الابتلاء، إذا كانوا في سبتهم يرون الحيتان أمامهم وهي تأتيهم شرعا إلى الأماء إلى قرب المكان الذي هم فيه على الشاطئ، ويوم لا يسبتون ويباح لهم الاصطياد ما تأتيهم ولا يجدون الصيد، يذهب الصيد إلى أماكن عميقة بعيدة. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، هذه بلوى. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بسبب هذه الحيلة أنهم أخذوا الشباك ووضعوها في يوم السبت وتأتي الحيتان فتنشب فيها ثم يسحبونها يوم الأحد. وفي الصورة أنهم ما اصطادوا يوم السبت إنما اصطادوا يوم الأحد، لكن متى مسكت الأسماك؟ في يوم السبت، فكان أساس الصيد وحبس الصيد احتباسه في يوم السبت، وإنما اجتروا الشباك وسحبوها وأخرجوا الأسماك منها يوم الأحد، فعاقبهم الله وما نجى منهم إلا من نهى عن السوء. وفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في هذا وفي غيره، بل وحتى في القرآن من التشبه النهي عن التشبه بهم كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وفي هذا الموضع أيضا لهم حيلة أخرى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني إلا الشحوم التي على الظهور، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرمهم الله عقابا لهم جزاء بغيهم وتعديهم على حدود الله. ولما حرمت عليهم أخذوا حيلة أخرى، وما انتهوا عن هذا المحرم، بل ذهبوا يأخذون الشحوم ثم يذيبونها على النار فتصير ودكا، فإذا صارت ودكا باعوها وأكلوا ثمنها، فصارت هذه شبيهة بحيلة أهل السبت، وأنهم لا فرق بين أكلهم لها أن يقطع الشحم منها ويأكل، ولا بين أن يبيع الشحم شحما هكذا لمن يريد شراءه، ولا بين أن يذيبه ثم يبيعه ودكا أدما، كل ذلك محرم. وهذا الحديث أصل من الأصول في اجتناب البيوع المحرمة والحيل المحرمة، وأن ما حرمه الله عز وجل حرم ثمنه، هذا أصل في أن إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يتضافر مع ذلك الحديث المذكور. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ وهو محمد بن عبد الله بن يزيد، ومحمود بن آدم المروزي شيخ الإمام البخاري، قال: حدثنا سفيان، يعني من؟ ابن عيينة أبا محمد الهلالي الإمام الحجة، عن عمرو وهو ابن دينار، وقد لازمه سفيان بن عيينة كثيرا حتى حين سقطت أسنان عمرو ما كان يفهمه أحد غير سفيان، هكذا الذي تسقط أسنانه كلها ربما لا يفهم الكلام، يكون تتضارب يعني لحم اللثة واللحم هكذا ما يكون مفهوما، لكن سفيان لملازمته وممارسة الكلام معه باستمرار كان يميز كلامه ويضبطه. فسفيان ثبت في عمرو بن دينار، عن طاووس وهو ابن كيسان الأبناوي من أبناء الفرس، ثم كان في اليمن، هو يماني لكن من أبناء الفرس في اليمن كثير، ومنهم طاووس. وتعلمون أن الفرس في زمن سيف بن زياد ديزن أنهم كانت لهم هناك، يعني كان لهم خروج إلى اليمن لاستنصار به وبقوا هناك، وهكذا أيضا في زمن أبرهة دخل الحبشة إلى اليمن وبقي منهم من بقي، فكان هذا من أبناء الفرس. عن ابن عباس وهو عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبر البحر ترجمان القرآن، والحبر هو كثير العلم واسع العلم، وكذا البحر عميق العلم واسع العلم. وترجمان القرآن لقبه بذلك من؟ ابن مسعود، نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، أو قال ابن عباس. ولهذا يعني هذا كان للدعوة النبوية، إذ دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، فاستجاب الله ذلك، وصار ابن عباس فقيها في الدين وعالما بالتأويل يعني التفسير والتبيين للقرآن، وهكذا للسنة، حتى إنه خطب الناس بالموسم كما مر بنا، وكان يقرأ ويبين من سورة البقرة، من سورة الروم، من سورة كذا، يقرأ ويبين يفسر، فلو سمعته الروم والترك قال والترك وكذلك أيضا الديلم لأسلموا. وهذا تأخذ منه أيها الواعظ أسوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إضافة إلى أمر الله عز وجل بذلك في قوله ألف لام ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وفي قوله ألف لام ميم صاد إلى قوله لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لتنذر به. فالنذارة بالقرآن مع بيانه لها أثر بالغ في النفوس إن كان المنذر يفهم ويفهم، يقرأ الآيات يفهمها ويفهمها، فلهذا أثره البالغ. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قرأ عليهم قاف على المنبر، سورة قاف على المنبر، وابن عباس من المكثرين الذين ذكروا المكثرون في رواية الآثار، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر، من هو الحبر؟ والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة. وابن عباس قوي، كان قويا في المناظرة لقوة علمه ومكانته في التأويل، فناظر الخوارج ورجع منهم ألفان، وبقي من بقي منهم قتلوا. وابن عباس طلب العلم مبكرا في الصغر، حتى كان يأتي على باب الصحابي فيجلس حتى يخرج ذلك الصحابي فيأخذ منهم من الحديث، فيقول يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا أو لأتينا، قال العلم يؤتى. وكان يمر به وهو في هذه العناية الشديدة يقول وين يحتاج لك يا ابن عباس مع توافر أصحاب رسول الله، أي أكابر الصحابة كانوا موجودين، وهو جاد في الطلب. فمر مرة ذلك الذي قال هذا والناس يأخذون عنه، قال لقد كان هذا الغلام أعقل مني. وابن عباس علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه هذه العقيدة العظيمة التي تضمنها هذا الحديث، وهو حديث ثابت، لذا أفرده ابن رجب بالتصنيف هذا الحديث ضمن رسائله، في رسالة مطبوعة ضمن رسائله. ومناقب ابن عباس كثيرة، علما وفقها وعبادة وغير ذلك مما حباه الله به. قال: سمعت عمر، يعني ابن الخطاب العدوي أبا حفص أمير المؤمنين الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، الخليفة بعد أبي بكر رضي الله عنهم، الملهم، وقد نزل القرآن مؤيدا له في كثير من الآي، جمعت في رسالة، والسيوطي جمعها في رسالة أيضا الآيات التي وافق فيها عمر ربه. وكان الشيطان يفرق منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، لو سلك الشيطان، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. وهذا يدل على قوة إيمان عمر رضي الله عنه حتى عفى أثره، حتى إن الإيمان يعفو أثره كما في تلك الرؤيا. وبقدر إيمان الإنسان يعصم من أعدائه من الشيطان وغيره بفضل الله عز وجل. قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول، وبلغه أن رجلا باع خمرا، أي حين بلغه أن رجلا باع خمرا، وهو سمر بن جندب رضي الله عنه، يأتي بيان ذلك، أما إما أنه لم يبلغه وإما أن سيأتي تأويل بيانه. فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأجملوها فباعوها؟ زاد محمود: وأكلوا أثمانها. عندنا الحديث من طريق من؟ من طريق ابن المقرئ. ومن؟ ومحمود. ابن المقرئ ما زاد هذه الرواية، ومحمود زادها، وهذه الزيادة أيضا ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة بزيادة: وأكلوا أثمانها. فزيادة محمود زيادة محفوظة، وإن كان ابن المقرئ أرجح من محمود. وقال محمود، أي في رواية هذه: سمعت ابن عباس. من سيجيب عندك؟ وقال محمود: سمعت ابن عباس. محمود شيخ البخاري، كيف سمع ابن عباس وابن عباس صحابي؟ ها وأنت سياق رواية محمود في روايته، نبهنا. وقال محمود في روايته، في روايته يعني ابن المقرئ ما قال سمعته، روايته ما فيها سمعت ابن عمر أو سمعت ابن عباس، طاوس ما قال سمعت ابن عباس، ولهذا ساقها المصنف هنا برواية من؟ ابن المقرئ. ابن المقرئ ثم عقب بقوله: وقال محمود، يعني أن طاوس قال سمعت ابن عباس. فإذا فيه كلام فيما يتعلق بسماع طاوس عن ابن عباس، لكن رواية محمود هنا تثبت السماع، والسماع ثابت والحديث في الصحيحين. فقوله وقال محمود أي في سياق روايته، قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت ابن عباس، هذه رواية من؟ محمود بن المقرئ عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، رجاله ثقات، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. شرح الحديث: قوله بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا في رواية مسلم أن سمرة باع خمرا، فقال عمر: قاتل الله سمرة. وهذه كلمة يقلقونها لا يريدون بها ظاهرها، قاتل الله كذا وكذا. وسمرة هذا هو ابن جندب كما عند البيهقي في الكبرى، قاتل الله سمرة ابن جندب. ولا شك أن هذا إشكال، وما كان سمرة رضي الله عنه ليبيع الخمر بعد تحريمها فهو أبعد عن ذلك، صحابي جليل، لابد من تأويل هذا البيع كيف باع بعد أن حرمت. قال الحافظ، قال ابن الجوزي والقرطبي، القرطبي قوله في المفهم، وابن الجوزي أيضا له كلام في مشكل في المشكل، اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال. أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، قيمة جزية هي عليهم، وكان عاملا لعمر على بعض البلدان فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، على أنه ما باع الخمر ولكن باع الجزية وكان ثمنها في هذا الخمر. طيب، هذا القول بعيد، سيأتي رده، لأن بيعه للخمر أيضا بعد تحريمه ما مثله يخفى عليه، يعني يقول أنه يجوز أن يجوز بيعها ويحرم شربها. القول الثاني، قال الخطابي يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يؤول إليه. قاله الخطابي، قال ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير، عصير لم تكن خمرت لأنها تعصر ثم بعد ذلك يعلو لها كذا يصنعونها يدفنونها أو ما أدري كيف حتى تخمر عياذا بالله. قلت وكذا قال القرطبي في المفهم، قال والعنب يسمى خمرا كما قد سمي به في قول الله تعالى العصير، أي العنب المدفون أو العنب الذي يصير خمرا. إني أراني أعصير خمرا. قلت وتسمية العنب خمرا غير صحيح، العنب قول القرطبي إن العنب يسمى خمرا باعتبار ما يقول علي إليه غير صحيح، وليس في الإداء الآية على تسميته بذلك دلالة، إنما عصيره يعني إذا صار عصيره خمرا قيل عنه خمر، ثم إن الخمر من عصيره ومن غيره، فهذا القول مردود كما سيأتي رده عنهم أيضا. القول الثالث أنه يكون خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء، أن ذلك لا يحلها أن تخلل، إنما إذا تخللت من نفسها، أما إذا خللها هو وتسبب هو في تخليلها فإن الخمر يقول إذا خللت يعني يجعل فيها ملح أو ما كان من ذلك مدة تنقلب إيش؟ تنقلب خلا. أما إذا لم يخللها بجعل مادة تغيرها من الخمر فتغيرت من ذاتها صارت خلا، فإذا خللت حرمت، وإذا تخللت من ذاتها ما صارت محرمة. فإذا هذا هو الخلاف، أن سمرة كان يعني أن يكون خلل الخمر وباعها تسبب في تخليلها هو، وعمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها. قال القرطبي وفي هذين الوجهين بعد، والأشبه الأول أشبه القول الأول الذي هو أخذها من لها الكتاب كجزية وباعها على ذلك المعنى وباعها على المعنى الآخر. وقد تعقب الإسماعيل هذه الأقوال كلها، أيضا ابن الجوزي رجح القول الأول ويرى على أنه ربما لم يبلغه التحريم
وبلغ عمر فلما بلغه عن عمر انتهى. هذا أيضا قول قوي. والحاصل أن هذا الفعل في حق صحابي لأمور: الأمر الأول أنه لم تبلغه الحجة في شيء، لكن هذا نزل بالقرآن وهم كانوا يقرأون القرآن، ففي هذا نظر أنها ما بلغته. طيب، الأمر كما صنع الحسن أو كما صنع كذلك بعض الصحابة أنه كان يخضب بالسواد، قالوا لم تبلغه الحجة. وكما صنع عمر حين رد أبا موسى عن الاستئذان، قال لتأتيني بدليل، يعني ما بلغته حجة الاستئذان ثلاث. فيكون هذا من أسباب رد الصحابي لهذا الحديث أو عدم عمله بهذا الحديث، أنه ما بلغه وفوق كل ذي علم عليم، أو أنه بلغه ويكون له فيها فهم تأويل، أي تأولها على غير ما فهمها غيره. نعم. وما كان من هذه المحامل الحسنة في حق الصحابة، لأنه لا يظن بهم أن يبلغهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتركونه عمدا. وفي هذا رسالة شيخ الإسلام رفع الملامة للأمة المعلام الأعلام. انتهينا من هذا التوجيه، وقد رجحوا القول الأول هؤلاء: ابن الجوزي والقرطبي، وأقر ذلك الحافظ، وأيضا بن ناصر الدين، حكاه عن بن ناصر الدين ورجحه، وقال وكان ينبغي له أن يوليهم بيعها هو، أي هم يعني يبيعونها هم أصحاب الجزية ثم يعطونه مالا، فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها. يعني لو أن سمرة قال لأصحاب الجزية بيعوا خمركم أنتم وأعطوني الجزية أثمانا، ما دخل في النهي، لكن كونه أخذها وباعها هو باعتبارها جزية هذا من الأقوال التي ذكروها. قوله حرمت عليهم الشحوم في الحديث: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأجملوها، إلى آخره. الشحوم أي أكلها، حرمت الشحوم أكلها. قال وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها. أو حرم عليهم أكلها تحريما حرم عليهم مطلقا، ففهموهم أنه إنما يحرم أكلها فقط دون البيع، فعمدوا للحيلة إلى البيع. قوله فجملوها بفتح الجيم أي أذابوها، يقال جمله إذا أذابه، والجميل الشحم، والجميل الشحم المذوب المذاب. ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب الشحم المذاب أو المذاب من الشحم، الاشتراك في النهي أن كل ما حرم تناوله حرم بيعه، وتناول الخمر والسباع وغيرهما مما حرم عليكم كل ذي ناب من السباع، مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه، وهو بالذبح يصير ميتة لأنه لا زكاة له، وإذا صار ميتة صار نجسا ولم يجز بيعه. هذا قول الجمهور، يريد أن يتخلص بهذا عن تحريم الحمر الأهلية، فإذا ذبحت الحمر صار لحمها إيش يصنع به؟ حرام، لا بيعا ولا أكلا، حمر الأهلية. وهكذا السباع إيش الذي يحرم منها؟ أكلها. أما مجرد يعني أخذ السباع ولمس السباع أو ما كان من ذلك، فإن ذلك ما بقي بيع السباع، بيع السباع أيضا ما لا فائدة فيه، فإن هذا وإن كان بعضهم يتخذه للزينة وكذا فلا، لم يجري عليه عمل السلف، يجتنب ذلك. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الحيل الباطلة المحرمة المضاهية للحيلة اليهودية، ما لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم فالحيلة أنه يذيبه ثم يأكله، يعني لو حلف أنه لا يأكل الشحم ثم قال بما أني حلفت أني لا أكله دعني أبيعه لا أهدر ذلك. قال وهذا كله تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا، من كان قبلكم سنن وسنن، أي الطرق، حذو القذة بالقذة. وفي الحديث الذي قال شبرا بشبر وذراع بذراع، معنى خطوة بخطوة مباشرة بدون افتئات، ما هو على مسافة 5 متر 10 متر يتبعه، فإن هذا قد يميل هكذا ولا هكذا عنه في الخطوات، لكن الذي بعده شبر بشبر أينما وضعوا أرجلهم تبعه وضع رجلهم مباشرة بعده. انظر إلى المثل النبوي. وفي اللفظ الآخر حذو القذة، القذة هي الريشة، يعني ملاصق، ملاصق الله بحيث لا يفتئت عنه. فإذا المتابعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم متابعة دقيقة، متابعة دقيقة شبرا بشبر وذراع بذراع، وأيضا ملاصقة في المتابعة، أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته، فقد وقع ما أخبر به في كثير من الأمور من التشبه بالكافرين ومتابعتهم، متابعة سننهم وسننهم أي طرائقهم. وقد قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، فحذرنا من اتباع سننهم وطرائقهم. وخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عديد من الأمور، صنف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجلدا حافلا اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن الصراط المستقيم واتباع الصراط المستقيم الذي أمر الله به يقتضي ذلك أن تخالف أصحاب الجحيم. فلو تابعت أصحاب الجحيم من أهل من الكفار في أفعالهم وأقوالهم وكذا تنكبت عن الصراط المستقيم، تنكبت عنهم. وألف في ذلك أيضا المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة النهي عن مسائل الجاهلية أو مسائل الجاهلية فيما يتعلق بالنهي، وذكر جملة مما كان عليه الجاهلية للتحذير منها من مسائل الجاهلية، ومن ذلك قول الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، وقول الله فتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق من يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فتحريف القرآن تحريف الأدلة تشبه بهم. وهكذا أيضا تغطية الأدلة وعدم بيانها والتستر على الباطل تشبه بهم، كما فعل ذلك اليهودي حين وضع يده على آية الرجم. وهكذا يعني اتباع سنن الذين من قبلنا بابها واسع وفيها محاذير كثيرة. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في النزول، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، خالفهم في صلوات من حيث أنه فإنها حينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة في تلك الأوقات المنهي عنها لأن الكفار يسجدون لها، وأفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وكانوا يقولون أشرق سبيل كيما نغير، ففاض قبل أن تشرق الشمس من مزدلفة، لهذا التأخر في مزدلفة إلى بعد طلوع الشمس عمدا تشبه بالكفار في المزدلفة، التأخر في مزدلفة للحجاج يتشبهون بالكفار، لا بد للحاج أن يخالفهم ويفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ولكن بعد أن يسفر وبعد أن يذكر الله عز وجل وقبل طلوع الشمس يمضي. هنا طريفة ذكرها شيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذا الحديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني على أنهم مع صعوبة جحر الضب. الضب معروف حيوان صغير، ومن حيله أنه يمر هكذا في الأرض، هو غالبا يكون في الأرض الرخوة في الرملية ومكان من ذلك، فإذا مضى قليلا لف هكذا ثم قليلا ويلف هكذا، ما يجعل المكان الذي يدخل فيه ما يجعله على حد سواء معتدل حتى لا يدخل عليه شيء مثلا يتأذى به، ولكن يلف هكذا ويلف هكذا ويلف هكذا حيلة حيلة أي هكذا الجحر ضب لدخلتموه. عندها قال الشيخ ابن عثيمين لو أكلوا بعرا لأكل المسلمون بعرا، قالوا هذا إلى آخره. وهكذا شيخنا أيضا، نعم فعلا هذا. قالوا اليهود النصارى، قال فمن؟ وتصديق قوله لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان فيهم من يفعله، إذن بالله. لكن هذا الحديث فيه، وهذه الحيلة من الشحوم هي حيلة اليهود بعينها، بل أبلغ منها، فإن أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه. وأما هؤلاء يعني بعد يعني أخذوا أثمانها جملوها فباعوها. وقال في موضع آخر لعن الله اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله، حرم الله عليهم أكله، ولم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع، يعني هذه الحيلة ما عصمتهم من اللعنة. وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها، فإذابتها بإذابتها فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسم وتنتقل إلى اسم الودك، فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك، مجرد تغير الاسم لا يحل بذلك ما حرم الله. هب أنهم سموا الخمر يعني يقول هذا شراب روحي، صار الخمر حلالا ولا ما زال حرام؟ هذا الاسم وتغيير هذا الاسم عن يعني هذا الاسم للخمر ما يبيح ما حرم الله. هكذا أيضا كونهم نقلوه من اسم خمر أو من اسم يعني ماذا شحم إلى اسم ودك بالإذابة ما زال يعني محرما عليهم. قال الخطابي في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوصل إلى الحرام، فإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه. لهذا كان هناك نصح أن بعض البيوع المشاع الآن فيها شيء من الحيل، وأن هذه الحيل يخشى منها والله، وإن كان صورتها صورة السلامة لكنها حيل على شيء محرم، كمن مثلا يريد نوعا من المتاع، إما سيارة مثلا أو متاع أو ثلاجة، فيقول له يأتي إلى من يريد أن يسلفه نقودا لو أسلفه وقال هذه 20,000 خذ لك سيارة أو رد وبعد ذلك ردها لي 21,000، صار ربا واضح. ولكن يرسل معه من يذهب ينظر السيارة واشتراها وكاتب عليها البنك أو تلك الجهة، فإذا كاتب عليها وامتلكها قال لصاحب 20,000 خذها وعليك هذه السيارة بعتها عليك بكذا وكذا. والله لا ما ذهب من أجل يعني السيارة ولا كان مريدا لها ولا كان معه معرض يبيع سيارات، لكن يريد بهذه الحيلة أن يتوصل إلى الزيادة النقدية، فكانت مثل هذه الحيل المنهي عنها. وإن كان صورتها أنه اشتراها وباعها لكن ما كانت نيته تملك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إنما الأعمال بالنيات. فهذا مقصد خاطئ، مقصد احتيالي وليس من الحيل المشروعة. الحيل نوعان مشروعة وممنوعة. قال ابن القيم رحمه الله قال شيخنا رضي الله عنه، هكذا يعبر عن شيخ الإسلام رحمه الله، كثيرا ما يقول رضي الله عنه. ووجه الدلالة ما أشار إليه أحمد من أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر أنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين المحرم، ثم مع كونهم احتالوا حيلة خرجوا بها عن في زعمهم عن ظاهر التحريم. من هذين الوجهين لعنهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال نظرا إلى هذا المقصود. طيب والذي والذي يشتري السيارة صاحب بنك مثلا يشتري السيارة لهذا المستهلك لهذا الذي يأتي يقول أنا أريد سيارة، إيش مقصوده؟ يريد المال. فإذا لهذا المقصود، لهذه النية المقصود هي النية، هذا ما كان يقصد سيارة، عنده سيارات تغنيه ولا يريد أن يتاجر في سيارات، لكن أتى هذا يريد سيارة ويريد يهرب من الربا، ذهب أرسل معه من يذهب يشتريها، والمكاتبة تكون حتى باسم ذلك المشتري الذي هو صاحب البنك، ثم يقول مثلا بعتها منك بكذا وكذا، ما يريد بيعها ولا حولها، إنما يريد زيادة. إلى هذا المقصود أن حكمه التحريم لا تختلف، سواء كانت جامدا، كان جامدا أو مائعا، هب أن الودق جمد، فإذا جمد صار على صورة الشحم، وبدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده، فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة، وأما ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه، فالحمير أبيح الانتفاع بالركوب عليها، لكن أبيح هل أبيح بالأكل لها؟ نعم، كالحمير مثلا، فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباح، لمنفعة للجانب الذي أبيح منها، لا لمنفعة اللحم، بحيث إذا ذبحت يعني ماتت، إذا ماتت وقال نحن نأكل لحمها ميتة صارت محرمة، هب أنه ذبحها الحمر الإنسية، ذبحها بعد ذبحها زالت منفعتها، ما يجوز لا بيعا لذلك اللحم ولا أكلا ولا إهداء ولا شيئا من انتفاع بها. وهذا معنى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم، شاهد هذا الأخير، أما الأول في الصحيح، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، يعني ثمنه المقابل لمنفعة الأكل، فأما إن كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن مقابلتها لم يدخلوا في هذا. وهذا تفصيل جيد فيما يتعلق بالحمير، الحمير منفعة البيع هي منفعة الركوب على الظهر والانتفاع بذلك. طيب لو قال واحد مثلا أنا الآن سأتاجر في الحمير إلى بلاد يأكلون الحمير، تنصحه؟ لو قال أنا أتاجر فيها إلى أماكن يحتاجون إليها، ما عندهم سيارات، عندهم يحطبون عليها ويجيبون عليها الماء، قل طيب جزاك الله خير ما في مانع، يحملون عليها يركبون عليها، هكذا في القرى، كثير من القرى القدامى والأزال إلى الآن ما زال كثير على الحمير، هذا ما في مانع في التجارة، الأسواق مليئة في المتاجرة في الحمير ببيعها للانتفاع بها فيما أحل الله الركوب وما كان معناه، والخيل والبغال والحمير يتركبوها. لكن لو قال أنا سأتاجر بها، الحمير فيها الآن متاجرة، بل علمنا أن بعضهم أصدر فتوى بإباحة المتاجرة في الحمير إلى الصين لقصد ذبحها وأكلها، بعضهم أصدر هذه الفتوى، وفي النظر والله أعلم أن إصدار هذه الفتوى يعني لبيعها في الصين، قد يوجد في الصين من هو مسلم وقد يوجد في كذا على هذا الإطلاق، أنه لا بأس بالمتاجرة فيها لأكل الكفار لها، الكفار الذين هم ليسوا مسلمين هناك، أن هذا فيه نظر. نعم، حتى الكفار ما يجوز يعني بيعها لأنه سينتبع ثمنها في مقابل شيئا غير مباح، فيه نظر، هذا ما هو صحيح. نعم، ها، هذا سيأتي بحث الكلب في الحديث الآتي، إنها الكلب، هذا أفادنا بعضهم أنه في إباحة مصرية في هذا، في بعض المصريين أفتوا بهذا أنه يجوز بيعها للصين، أنا بلغني لأنها لبيعها تؤكل هناك. بارك الله إلى هنا، بارك الله فيكم.